نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 24، هل يشترك في العقل الغائب أو هل يشترك في العقل الغائب؟ مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي أن الغائب يشترك لأنه تشمله الأدلة، لأنه من العاقلة حتى وإن كان غائبا. ومذهب مالك وهو قول الشافعي أنه يختص به الحاضر، لأن التحمل بالنصرة وإنما هي بين الحاضرين، ولأن في قسمته على الجميع مشقة. ليس فيه مشقة لأنه كل يأخذ قدره فيرسل إليه أو يقدمها شخص حتى يأتي بها الغائب، أو يقدم بعضها ويؤخر بعضها. المسألة والقول الأول أقرب والله أعلم. المسألة 25، كيفية تقسيم العقل على العاقلة. مذهب الحنابلة والشافعية أن الحاكم يقسم على العاقلة فيبدأ بالأقرب فالأقرب، فيبدأ بالأب والابن، ثم الأخوة وبنيهم، ثم الأعمام وبنيهم. بنيهم خطأ، وبينهم ثم الأعمام وبنيهم ثم أعمام الأب وبنيه، وهكذا. ومذهب أبي حنيفة أن الدية تقسم على جميع العاقلة لظاهر الحديث. وحجة الأولين أن هذا الحكم يتعلق بالتعصيب فاعتبر به الأقرب فالأقرب كالميراث، وظاهر كلام ابن حزم اختيار قول أبي حنيفة. هذا الأقرب الثاني قول أبي حنيفة وابن حزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على العاقلة جميعا ولم يخص أقرب من أبعد، ولم يخص أقرب من أبعد. ويتحمل أولا البطن الأول الذي يجتمعون فيه، وهو الجد الثاني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من آل بني هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. فأولا إن استطاع يتحمل أهل البطن الأول وهو الجد الثاني وبنوه، وإلا انتقلت إلى البطن الذي فوقه. فمثلا في بني هاشم عبد مناف لم يتحملها بنو هاشم، تحملها بنو عبد مناف مع إخوان هاشم، بنو عبد مناف جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل على العاقلة ولم يتدرج كتدرج الميراث الأب والابن ثم الأخوة، بل كل يأخذ قدره على قدر قلة ماله وكثرته. قال المسألة 26، المسألة 26، مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة. مذهب مالك وأحمد عدم التقدير في ذلك، بل على الحاكم أن يأخذ من كل شخص شيئا لا يشق عليه ولا يجحف به، وهو قول ابن حزم وذهب الشافعي إلى تحديده بربع دينار على المتوسط، وعلى الغني نصف دينار، لأن ما دون ذلك تافه لا تقطع به اليد، وهو رواية عن أحمد. وعلى الفقير كم؟ ما ذكر. وكم على الفقير؟ ما في عارف. لا يتحملها إلا المتوسط والغني، أما الفقير الذي ما عنده إلا سداد الحال ما يدفع شيئا. الله المستعان. إذا كانت شاقة ما لهم ذلك، لكن إن كان يستطيع أن يسعى فيها فمن باب لا يتساهل الناس، كلهم يدعي الفقر، كل سيدعي أني ما أحتاج أني ما أستطيع ويتركون صاحبهم. لكن إن كان الأمر أنه شاق عليه فعلا فهذا ما يصلح. قال: لأن ما دون ذلك تافه لا تقطع به اليد، وهو رواية عن أحمد وعن أبي حنيفة أن أكثره 4 دراهم ولا حد لأقله. 4 دراهم قريبة من تحديد الشافعي ربع دينار، أن الدراهم كانت تصرف الدينار كان يصرف 10 دراهم أو 12 درهما كأنها أحيانا وأحيانا. والصحيح القول الأول ولا خلاف أنه لا يكلف أحد بما يشق عليه ويجحف به، عدم التقدير والصحيح، ولكن يراعي الحاكم كل على قدر ماله، فمثلا ينظر عدد الرجال المكتسبين من هذه القبيلة، ثم ينظر هل أموالهم تغطي بدون إجحاف أم لا. إذا كانت تغطي فعند ذلك يقسم بكل على قدر ما عنده من المال. لا بس إذا قام العاقل كفر. المسألة 27: هل يشارك في العقل المرأة والصبي والمجنون والفقير؟ أما المرأة فنقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا مشاركة عليها في العقل لأنها ليست عصبة، وأما الصبي فنقل ابن المنذر كذلك الإجماع على أنه ليس عليه المشاركة، وعلل الفقهاء ذلك بأن الصبي ليس من أهل النصرة. وقد خالف ابن حزم فوجبها على الصبي لأنه من العاقلة، وكما تجب الزكاة في ماله فكذلك الدية. وقول ابن حزم أقرب والله أعلم. والخلاف في المجنون كالخلاف في الصبي. وأما الفقير فالجمهور على أنه لا يجب عليه المشاركة لعدم استطاعته. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولأن الدية تحملتها العاقلة للمواساة، والفقير بنفسه يحتاج إلى مواساة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتحمل كغيره، وهي رواية عن أحمد، والصحيح القول الأول. تنبيه: المريض مرضا مزمنا، والشيخ الهرم اختلف فيه الحنابلة والشافعية، فمنهم من يقول لا عقل عليه لأنه ليس من أهل النصرة، ومنهم من يقول عليه العقل لأنه عصبة، وهذا هو الصحيح، لأن النصرة هنا أيضا ليست بالبدن، النصرة هنا بالمال، والمال موجود. المسألة 28: الذي ليس له عاقلة يؤدى عنه من بيت المال عند جماعة من أهل العلم، وهو قول الزهري والشافعي وأحمد. وعن أحمد رواه أنه لا يجب أن يؤدى عنه من بيت المال. والقول الأول أقرب للحديث: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. تقدم في البلوغ برقم 944 حديث المقدام ابن معد كرب، وجاء عن غيره، جاء عن عمر، تقدم تخريجه في الموضع المذكور، وهو حديث حسن. المسألة 29: إذا لم يكن أخذها من إذا لم يمكن أخذها من بيت المال. مذهب أحمد وقول للشافعي أنه ليس على القاتل تحملها، ليس على القاتل تحملها، لأن الشرع أوجبها على بيت المال فيما يتعلق بالخطأ، يعني أوجبها على العاقلة وليس على القاتل، فإذا لم يكن عاقلة فعلى بيت المال. لكن بقي عند عدم الانتظام، الله المستعان. وعن الشافعي قول أنه يتحملها القاتل، وهو تخريج في مذهب أحمد، ورجح ذلك ابن قدامة حتى لا تهدر دماء المسلمين بدون ديات، وهو الأقرب والله أعلم. وفي هذه الآونة هم يحملونها القاتل ثم يأذنون له بأن يطلب من المسلمين التعاون ويكتبون له الشفاعات، وكان ينبغي على ولاة أمر المسلمين أن يدفعوا الدين من بيت المال إذا تبين أنه خطأ، الله المستعان. أما إهدار الدم فلا يصح أن يهدر الدم، والقاضي إذا حملها القاتل فلا يخلو من ظلم، ولكن الله المستعان لا يمكن أن يترك المسلم بدون دية، فالإثم على ولاة الأمر إذا كان عندهم قدرة تحملوها. بقي إذا كان لا يوجد شيء في بيت المال فتبقى على ذمة السلطان، تبقى في ذمة السلطان حتى يتيسر لبيت المال وتؤدى. قال المسألة 30: هل يشترط في العاقلة أن تكون على دين القاتل؟ ذكر أهل العلم أن المسلم لا يعقل عن الكافر، ولا الكافر يعقل عنه، لأنه لا توارث بينهما ولا نصرة بين كافر ومؤمن. وأما أهل الذمة فيعقل بعضهم عن بعض، وخالف أبو حنيفة فقال بعدم ذلك. وليس معنى ذلك أنهم إذا استعدوا أن يتحملوا عنه لا تقبل، إنما ما يلزمهم الشرع بذلك. مثلا عندنا مسلم أولياؤه أهل ذمة، قبيلته من أهل الذمة، فلا يلزم القاضي أولياءه مع مخالفة الدين، ويثكون العقل عنه من بيت المال، لأنه لا توارث بينهما. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأعرف. وأما لو تحملوا من قبل أنفسهم فليس المعنى أنه لا يجوز أخذها كما قد يظن ذلك. المسألة 31: هل تغلظ الدية على من قتل في الحرم؟ أما من حيث التحريم فالتحريم أشد في الحرم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب مع شواهده. وما من حيث التغليظ فذهب جماعة من أهل العلم إلى التغليظ، ونقل ذلك عن عمر وعثمان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الأسانيد إليهم ضعيفة، وهو قول عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد والزهري وسليمان بن يسار وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، واختلفوا في صفة التغليظ، فمنهم من يقول تغلظ عليه بزيادة ثلث الدية، ومثل ذلك لو قتل في الشهر الحرام أو قتل محرما، فإن اجتمعت الحرمات الثلاث زيدت عليه دية، وهذا قول أحمد. وممن قال بزيادة ثلث الدية التابعون الذين تقدم النقل عنهم، وكذا الصحابة الذين نقل عنهم ذلك وتقدم أنه لم يثبت عنهم. وقال مالك والشافعي تغلظ دية الخطأ بدية العمد، لما روي عن عمر أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ولم يزد في العدد شيئا. والشافعي لا يغلظ في العمد، ومنهم من ذهب إلى عدم التغليظ في الدية، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وأبي حنيفة والجوزجاني وابن المنذر، ونقل عن عمر بن عبد العزيز، ونقل عن عمر بن عبد العزيز عن بعض الفقهاء السبعة. واستدلوا بحديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله. أخرجه أبو داود الترمذي بإسناد صحيح. وهذا القتل كان بمكة في حرم الله، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في الدية. واستدلوا بعموم الأحاديث السابقة، فليس فيها تفريق بين القتل في الحرم وغيره، وهذا القول والصواب والله أعلم. إذن يغلظ من حيث الإثم، وأما من حيث الدية فلا تغليظ فيها. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فصل في ديات الجراح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: كل عضو لم يخلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان منه إلا واحدا، كاللسان والأنف والذكر والصلب، ففيه دية كاملة، لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والمنخرين والشفتين والخصيتين والثديين والأليتين، ففيهما الدية كاملة، لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف، لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا. انتهى. والظاهر أنه عنا دفع الخلاف في الجملة، وإلا ففي بعض ما ذكره خلاف، والله أعلم. المسألة الأولى: الجناية على العينين. قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. انتهى. وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة لما ورد في كتاب عمرو بن حزم: وفي العينين الدية. وخالف ابن حزم فقال: إن جنى عليهما خطأ فلا شيء عليه، وإن جنى عليهما عمدا فعليه القصاص، وصاحب الجناية مخير بين القصاص أو قبول المفاداة بما تراضيا عليه، ومثله في غير العين. وكأنه لم يحتج بكتاب عمرو بن حزم، يقول هو منقطع مرسل، لكن خالفه عامة أهل العلم في ذلك، وخالفه فتاوى الصحابة كما ستأتي. على صاحب الجناية مخير بين القصاص أو قبول المفاداة بما تراضي عليه. إذن أذهبها في الخطأ بدون أي مقابل، خطأ فلا شيء عليه، وفي العمد القصاص أو يفدي نفسه بما تراضي عليه. قال: ومثله في غير العين. والصحيح القول الأول، وابن حزم محجوج بإجماع من قبله. المسألة الثانية: إذا جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره. العينان سليمتان، ولكن البصر ما يبصر بسبب أنه أثر على الأعصاب المتعلقة بالنظر. الجناية على الرأس خطيرة، قد تسبب ذهاب البصر، ذهاب السمع، ذهاب العقل. قال: ذكر أهل العلم أن في ذلك الدية إذا يئسوا من رجوعه، وإلا فينتظر. وإذا ذهب البصر من واحدة ففيها نصف الدية، لأن ذلك هو المنفعة المقصودة بالعين. المسألة الثالثة: إذا جنى عليه جناية أذهبت بعض البصر. ذكر أهل العلم أنه يعطى من الدية بالنسبة بقدر ما نقص. إذا ذهب نصف البصر أعطي نصف ديتها، ذهب ثلث النظر يعطى ثلث دية العين. وإن لم يعرف قدر النقص ففيه حكومة. في هذه الآونة الحديثة يستطيعون أن يميزون قدر النقص، لكن إذا لم يعلم ففيه حكومة، أي تقدير بحكم العدول العارفين بهذا الأمر. وقد صح ذلك عن علي رضي الله عنه كما في سنن البيهقي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن جنى على عينيه فندرتا أو احولتا أو عمشتا، ففي ذلك حكومة كما لو ضرب يده فعوجت. المقصود فندرتا تحولت عن مكانها العين، سقطت من مكانها، وليس المقصود أنها خرجت بالكلية. المسألة الرابعة دية عين الأعور. ذهب جمع من أهل العلم أن الأعور في عينه الدية، في عينه الدية كاملة، وهو قول الزهري وقتادة ومالك والليث وأحمد وإسحاق. دية عين الأعور، لماذا جعلوا فيها الدية كاملة هؤلاء؟ ما هو النظر في ذلك؟ لأن بصره كله بها، فذهبت المنفعة كاملة بذهاب العين. واستدلوا على ذلك بأن هذا هو الذي قضى به الصحابة، فقد ثبت ذلك عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن علي رضي الله عنه بأسانيد تحتمل التحسين، وجاء عن عثمان بسند ضعيف ولا يعلم لهم مخالف، ولأن أذهاب عينه يذهب البصر كاملا. وذهب جمع من أهل العلم لأن فيها نصف الدية، وهذا قول النخعي ومسروق والثوري والشافعي وأبي حنيفة، لأن ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره ضمن به مع فقد نظيره كاليد، ولعموم الأدلة الواردة، وهذا قول، هذا القول أقرب الله أعلم. ضمن ببدل مع بقاء نظيره، أي لو كان معه الاثنتين. الله عز وجل يقول العين بالعين، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. إذا كانت عين عورة ماذا؟ العورة، العورة ما فيها، فيها حكومة على الجناية، أرش جناية سخاء مقابل الجرح فقط، مقابل الجرح. على كل هناك ما رأيتم النفس تميل إلى الثاني، مع أن القول الأول قال به جماعة من الصحابة، من أخذ بالقول الأول بسبب فتوى الصحابة فله قوة. المسألة الخامسة أجفان العين. من أهل العلم أن يقول فيها الدية، وفي الواحد منها ربع الدية، لأن الإنسان له أربعة أجفان، اثنان علويان واثنان سفلية، في كل عين علوي وسفلي. وهذا قول الحسن والشعبي وقتادة وأحمد والشافعي والثوري وأصحاب الرأي، وصح ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال مالك ليس فيها تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها اجتهاد وحكومة، ولأن منافع الأجفان ليست منفعة كبيرة كالبصر والسمع والاستماع، إنما هو للحفاظ على العين، وقد يؤدي، فقد إذا ذهب الجفن الأسفل الجفن الأعلى قد يؤدي الغرض، فالحق فيه أن دية كاملة بدون دليل أو نصف دية أو ربع دية في النفس، وما ذلك من أخذ بفتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه ففيه قوة. قال وأما ابن حزم فيقول كما تقدم، إن كان عمدا فالمفادة، وإن كان خطأ فلا شيء، إن كان عمدا فالقصاص وإلا فالمفادة كما تقدم. القصاص أو المفادة، والصحيح هو قول مالك والله أعلم فيها اجتهاد وحكومة. المسألة السادسة أهداب العين. الأهداب هو الشعر الذي على الأجفان، ومذهب الحنابلة وبحنيفة أن في جميعها الدية وفي الواحد ربع الدية، هذا أيضا فيه ما فيه، فإن منفعة الشعر من منفعة العين ومنفعة الأذن، يعني الشعر فقط إنما عبارة فائدتها قليلة ولا تساوي منفعة سمع وبصر وعين وأذن ويد وقدم. وفي الواحد ربع الدية، ومذهب مالك والشافعي أن فيها حكومة وهو الصواب، إنما وردت في حديث عمرو بن حزم، ولا يمكن أن نأخذ أموال الناس إلا بدليل. المسألة السابعة دية الأذنين، عامة أهل العلم على أن الأذنين فيهما الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية لحديث عمرو بن حزم، وفي الأذن 50 من الإبل، ونقل ذلك عن عمر وعلي بن مسعود رضي الله عنهم، وعن مالك رواية أن فيها حكومة، وحمل الحديث المذكور على ذهاب السمع مع الأذن والأقرب قول الجمهور والله أعلم، يعني حمل حديث عمرو حزم إذا ذهبت الأذن مع سمعها، وهذا الأذن شيء والسمع شيء آخر، الأذن ما هو وسيلة للسمع. صحيح قول الجمهور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.